قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم خليني في بيتك. النهاردة إحنا جايين نودع ونستقبل، بنودع الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج، وهي آخر حلقة قبل شهر رمضان المبارك، هي الأخيرة وهي الأولى في استقبال والتهنئة بأعظم الشهور، هذا الشهر الذي ينتظره كل قلب مسلم على شوق وحب ولهفة وانتظار ليغتسل بنوره من أدران السنة كلها. الحقيقة إحنا محتاجين دائما إن إحنا نأخذ من هذه الأيام الجميلة والمناسبات السعيدة شحن نفسي بجدد حياتنا وجدد مشاعرنا ويضخ مشاعر الحب والود والألفة بين المسلمين عموما وبين الأرحام وبين الأقارب وبين أفراد البيت المسلم، اللي هو موضوعنا الأساسي أو محطتنا الرئيسية في برنامج خليني في بيتك. دايما لما بتقرب المناسبات السعيدة، خصوصا هذه المناسبات التي تتعلق بفرائض عظيمة وشعائر الله عز وجل، زي شهر رمضان، زي العيد الصغير والكبير، مواسم الحج، مثل هذه المناسبات المرتبطة بقربنا إلى الله تبارك وتعالى وعبادتنا وزلفانا إليه عز وجل، بتبقى هي دي علامات وإشارات لفضل الله سبحانه وتعالى على الأمة المسلمة. وهنا تجب الفرحة الحقيقية والسعادة الحقيقية التي أمرنا الله سبحانه وتعالى والتي يستشعرها كل مسلم يحب هذه المواسم التي تقربه إلى الله تبارك وتعالى أكثر. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لأن أي فرحة بأي شيء في الدنيا إلى زوال، حتى لو استمر شيء من هذه الفرحة لبعض السنوات عمر الإنسان، لابد أن يزول هذا الشيء أو يزول عنه الإنسان بأجله وبانتقاله إلى الدار الآخرة، لكن تبقى الفرحة الممتدة التي يشعر بها المسلم في الدنيا ويشعر بها حينما يقدم على ربه سبحانه وتعالى ويرى عمله بين يدي الله عز وجل مقبولا، فتكون له فرحة في الدنيا وفرحة في الآخرة. حتى مسألة الفرحة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها وربطها بعبادة الصيام، والحديث معروف لحضراتكم: للصائم فرحتان، فرحة يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فقضية الفرحة والإحساس بحلاوة العبادة وهذه المواسم، هذه مسألة يعني لها علاقة أساسية ووطيدة بالفرائض والشعائر التي شرعها الله سبحانه وتعالى. لكن خليني أكون صريح مع حضراتكم إن إحنا للأسف الشديد ما بقناش نحس بمواسم الخيرات والطاعات زي زمان. زمان أنا بقول يمكن لبعض إخواني: تعالوا كده نتذكر وإحنا أطفال قبل ما يجي رمضان بشهرين ولا ثلاثة، يمكن من شهر رجب أو قبل كده، كنا بنشم روائح رمضان وعطور رمضان ونشعر أننا مقبلون، وإن إحنا الناس بتسميه عد تنازلي، أنا بسميه دائما عد تصاعدي، إلى لأني بقى أتصور رمضان هذا جبل، يعني كجبل أحد، جبل الحسنات، ونحن نصعد إليه كل حسب همته وطاقته وطاعته وحبه لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين الذي فطره الله سبحانه وتعالى عليه. فكنا بنشعر بقيمة هذه الأيام وروعتها وجمالها، وكانت القلوب بتذوب، يذوب فيها الخصام ويذوب فيها الزعل والأحزان، وحتى هذه الأيام نفسها لمن كان حزينا قبلها تكون عوامل فرح، يتبدل الحزن ودواء من حوافز الصبر على ما ابتلاه الله سبحانه وتعالى به. لكن احنا النهاردة احساسنا برمضان بقى للأسف يعني في شيء من الضعف، كلنا بنعترف بهذا. يا ترى ليه؟ نبحث عن هذه الأسباب. ليه احنا احساسنا بمواسم الطاعة ما بقاش زي زمان؟ ليه رمضان اقباله على الناس أو اقتربنا منه تصبح البيوت فيه مهمومة؟ هل يا ترى الحالة الاقتصادية؟ ما احنا عشنا أجيال كثيرة عاشت في الفقر والاحتياجات وكذا، لكن كان برضو هذا الفقر وهذا الاحتياج وهذه الظروف الاقتصادية لم تأخذ من إحساسها وشعورها بشهر رمضان. الناس كانت بتتسحر مثلا على طبق فول وكان ده كل فرحتها. في بعد آخر أنا أتأمله في حياة المجتمع أو المجتمعات والتغيرات الاجتماعية التي حدثت وخصمت من شعور المسلمين بهذه الأيام الطيبة المباركة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بتعظيمها، فيها شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن هذه الإجابة، التقوى هي التي تشعرنا بقيمة هذه الأيام، لأن شهر رمضان هو شهر اختصار الأعمار، تضاعف فيه الحسنات، وإحنا أجلنا قصيرة، مهما عشنا نعيش 60 70 80 100 سنة مثلا على الحد الأكثر في أعمار هذه الأمة، كم صلينا وكم زكينا وكم صمنا من رمضانات وكم قبل منها، لكن الله سبحانه وتعالى برحمته وتفضله علينا يضاعف لنا في هذه الأيام الحسنة ويهيئ لنا الظروف المواتية والمتاحة لنكون أكثر طاعة إلى الله، وتكون الطاعة نفسها سهلة على المسلم في أدائها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة الله سبحانه وتعالى للطائعين أن يعبدوا الله تبارك وتعالى عبادة سهلة يسيرة. لما بتقترب هذه المواسم بطبيعة المسلمين وطبطهم وهذه الحميمية وهذا الدفء وهذا التواصل، بيتبادلوا كلمات التهنئة والتبريكات والدعوات بالقبول، وإن ربنا يعيد علينا الأيام دي بخير، إلى آخر صيغ التهنئة والتبريكات على قدوم هذه الأيام الطيبة المباركة. فاحنا بنقول لبعض ايه بمناسبة شهر رمضان، غالبا بنقول لبعض كل سنة وانت طيب، بندعو ان ربنا سبحانه وتعالى يبلغنا شهر رمضان، وهكذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء الصحابة، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان، لان الوصول أن يبقينا الله سبحانه وتعالى أحياء حتى نصل إلى شهر رمضان ونتهيأ لطاعة الله عز وجل فيه، هذه نعمة كبرى، لعل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لاستدراك ما فاتنا من تقصير، ونحن لا شك جميعا مقصرون، فنستدرك وتعلو همتنا ونذوق حلاوة التراويح ونذوق حلاوة التردد على المساجد ونذوق حلاوة التلاوة، نفهم القرآن كأنه ينزل لأول مرة غضا طريا، تتفتح أفاق في نفوسنا، نكون أكثر سماحة وأكثر عفوا وأكثر صفحا وأكثر كرما وأكثر جودا وأسرع إلى المبادرة في الخيرات. طاقات الخير بتتفجر في نفوس المسلمين ويتصل الليل بالنهار بفرحتنا في هذه الأيام الطيبة المباركة، كما يشعر به المسلمون حقيقة حينما يقبل شهر رمضان. بنهني بعض القرايب، بيهنوا بعض الأصحاب الأصدقاء الزملاء في العمل من بلد لبلد، البرقيات التهاني بين رؤساء الدول والملوك، كعادة الناس عموما بيتبادلوا التهنئة على كل المستويات وفي كل الأحوال بمناسبة قدوم هذا الشهر الفضيل. لكن اكتشفت أحيانا نحن محتاجين نتبادل التهنئة ما بين اتنين مهمين جدا في موضوعنا وفي خليني في بيتك اللي أنا بجيلهم مخصوص وبنحاول ان احنا نوائم بينهم طول الوقت، اللي هما الزوج والزوجة. يا ترى هل فكرت تقول لزوجتك تحديدا، بنقول لقرايبنا لأهالينا للوالدين إذا كانوا عايشين نترحم عليهم، الأرحام الجيران الزملاء زي ما قلنا، لكن هل إحنا بنتذكر فعلا كل زوج يقول لزوجته كل سنة وانت طيبة، أو يدعو لها بأن ربنا سبحانه وتعالى يبلغها رمضان ويهنيها بقدوم هذا الشهر؟ كل زوجة بتدعو لزوجها وتهنئه بقدوم هذا الشهر. يمكن بنهني الناس كلها وبننسى بعض، الزوج ينسى زوجته والزوجة تنسى، وبننشغل بترتيبات الحياة والأكل والشرب والعزومات وهنروح نعمل ايه ونرتب ايه والتمر والبلح وبكام الأسعار والكنافة والقطايف والقصص دي. لكن التهنئة بهذه الأيام المباركة وهذه الأيام التي تأخذنا وتقربنا أكثر إلى الله سبحانه وتعالى، هل يتذكرها الزوج ليلقيها يقدمها هدية إلى زوجته بالكلمة الطيبة والتهنئة الرقيقة؟ هل تتذكرها الزوجة فتقول لزوجها كده كل سنة وانت طيب، ربنا ما يحرمني منك وإن شاء الله تعيش مع بعض أعوام عديدة ورمضانات كتير وربنا يبارك لنا في عمرك؟ فكرنا نقول هذا الكلام. طب إحنا زعلانين ومتخصمين ولحد دلوقتي في بيوت القلوب مغلقة، فكرنا بقى نفك الشفرة دي ونفتح قلوبنا لأن ونبغي الخير ونلبي هذا النداء المنادي. إذا أقبل رمضان نادى مناد من قبل الله تبارك وتعالى، كلنا بنسمع هذه الجملة، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ده شهر الخير، لا مكانة فيه لخصام ولا لحقد ولا الزعل ولا الحزن ولا المشاكل ولا جدل ولا مناقشات. الكلام ده خلاص بقى لنا 11 شهر فيه، بقى كفاية، بقى كفاية بقى نقف ونجدد نشاطنا مع الله عز وجل ونجدد حياة الطاعة والمشاعر الجميلة بيننا وبين بعض. وإن لم يكن رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، فرمضان فرصة للتهاني، فرصة للتبركات، فرصة للإخلاص، فرصة للتصافي، فرصة للتخلص من شوائب 11 شهر عشناها وملينا قلوبنا بيها. فرصة بقى نتوقف قبل ما ندخل رمضان، ونجدد حياتنا ونبادر، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام إذا كنا متخصمين. نبدأ لله عز وجل وادخل رمضان بقلب صافي جدا. احنا الحقيقة نزلنا في برنامج خليني في بيتك، ويمكن لأول مرة لأهالينا وحبايبنا في الشارع المصري، وخدنا منهم هذا التقرير اللي بنشوفه مع بعض دلوقتي. تفضلوا نشوفه مع بعض التقرير. منور بالصحاب وانا واقف على بيت. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن طريق قناة الناس برنامج خليني في بيتك، احب اقول لزوجتي كل سنة وانت طيبة ورمضان كريم علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا، ربنا يخليك لي.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحب أقول لزوجتي كل سنة وانت طيبة وربنا يحفظك ويخليك لي، كل عام وانت بخير ربنا يخليك ويحفظك.
بسم الله الرحمن الرحيم، أقول لمراتي كل سنة وانت طيبة يا أم جهاد ويا أم محمد، وربنا يبارك لي فيك انت وعيالك، وإن شاء الله يعوض صبرنا خير في عيالنا واللي احنا ما قدرناش نحققه لعيالنا، وكل سنة والشعب المصري طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، صبر عبد الله محمد من حافظة جيني، بنشكر زوجتي بنقول لك كل عام وانت بخير، كل 100 سنة يا زوجة يا حبيبة يا أمي يا أختي، صبرت معي 13 سنة ما أنجبتش، وربنا يكرمنا ويدينا في الشهر المبارك يا رب. زوجتي يا ريت كل الزواج تكون زي زوجة صبر عبد الله من جيني، ونعم الصعادة ونعم الأصول، وربنا خليك لي يا زوجتي مليون ألف كل سنة وأنت طيبة يا أحلى زوجة وأحلى زوجة شفتها في حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أقول لزوجاتي العزيزة كل سنة وأنت طيبة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وربنا يا رب يعود علينا يا رب بسلام وأمن وسلام، وكل سنة وأنت طيبة وكل عام وأنتم بخير.
من خلال البرنامج خليني ببيتك أهدي إلى زوجاتي العزيزة، أقول لها كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم، وأسأل الله أن يوفقك إلى طاعته في رمضان وأن تعينني على طاعة الله عز وجل، ونقوم سويا على طاعة الله عز وجل لمرضات وجه الله، ونقيم بيتنا على أن يكون بيتا تابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل عام وأنت بخير يا زوجتي العزيزة.
كل سنة طيبة يا زوجتي ومساوة شهر رمضان المبارك، وكل سنة طيبة يا كنزي ورمضان كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أقول لزوجتي ترجع وبلاش الأحكام وبلاش القرف ده، عشان حرام يعني تسيب لعيل زي ده عنده 9 أشهر، يعني حرام ما يرضاش ربنا وترجع، يعني ده الضنا ما يبهنش إلا على الكافر، فحرام ترجع لأولادها. وأنا مش مقصر في حاجة، ففي واحدة تسيب عيل زي ده وتسيب بنت زي ده وتسيب بنت زي دي، حرام ربنا ما يرضاش كده، فترجع لأولادها وبلاش الأحكام.
كل سنة طيبة يا ماما وارجع لنا، بلاش القضية اللي على بابا.
كل سنة وانت طيبة يا ماما وارجع لنا عشان احنا محتاجينك، احنا في شهر رمضان هنتبادل، وبلاش القضية اللي على بابا.
انا بحبك.
البيت منور بصحاب وانا لسه واقف على بابه.
شفنا مع بعض هذا التقرير، وانا شخصيا ما شفت هذا التقرير اكتشفت ان احنا فعلا ناسيين بعض، والانطباع اللي جالي واعتقد ان حضراتكم تشاركوني الرأي ده، ان احنا احيانا في زحمة الحياة بننسى بعض، ان الناس محتاجة اللي يقلب فيها هذا الخير، فبمجرد ما نزلنا وسألنا الناس يعني، ولو الوقت كان يسمح كان سمعته اكثر من هذا، لكن طبعا احنا مقيدين بوقت محدد في البرنامج، لكن دي نماذج من القلوب الطيبة من الازواج اللي يعني بيعملوا في اماكن عملهم وقلوبهم هناك مع اولادهم مع زوجاتهم، بيهنئوهم وبيدعوا لهم بالخير. الصورة المنتشرة ان بعض الازواج او معظم الازواج في غفلة عن زوجاتهم او مشغولين عنهم او في جفاف عاطفي او كذا، من كثرة ما نسمع مشاكل، الصورة دي للأسف بتغطي على النماذج الجميلة الطيبة، الانسان الاصيل البسيط اللي ما تزال في قلبه المشاعر الفطرية القلبية الطيبة لزوجته والاولاد والاسرته، زي ما شفتوا حضراتكم النماذج اللي موجودة. فبنقول الأيام دي بالذات بتفجر معاني الخير في أنفسنا. احنا طبعا ما بنقولش لما بنختار الزوجة هي اللي بتهنأ من زوجها بقدوم شهر رمضان أو العكس، ده مش معناه ان احنا بنغفل حبايب القلب واللي على راسنا من فوق. طبعا الام والاب احنا مش بنعمل مقارنة او افضلية ابدا، انا بس عشان برنامجي متعلق بالزوج والزوجة فبنقول بنفكر بعض هذا، لكن طبعا مفيش اب ابن بار ولا بنت بار بتنسى مامتها وباباها بالتهنئة، اول ناس وقبل كل اي حد طبعا دول لهم كل التهنئة ولهم كل الدعاء إذا كانوا أحياء وكل البر لهم، وإذا كانوا في انتقلوا إلى رحمة الله عز وجل من أهل الدار الآخرة، لا ننساهم في كل وقت، خصوصا في أيام الطاعة المقبلة التي تفتح فيها أبواب الجنة وتغلق فيها أبواب النيران، أن يرحمهم الله سبحانه وتعالى وأن يجعلهم من أهل الفردوس الأعلى يا رب العالمين. طبعا الدعاء للوالدين لا ينقطع في أي وقت من الأوقات، لكن عايز أقول أن بالنسبة للأزواج أهم بيهنئوا أزواجهم، وانتوا لاحظتوا أن الكلام طالع تلقائي جدا وبفرحة ومن القلب. هو ده الزوج المسلم الطيب البسيط الوديع اللي بيسعى لقمة عيشه. شفتوا الفران، شفتوا الشاب اللي بيعمل في محل شاورما، يعني من بسطاء الناس، ولكن يحملوا في قلوبهم لبيوتهم وأزواجهم كل حب وكل ود، وبادروا بهذه التهنئة. ويمكن بس في آخر التقرير لاحظتم طبعا، يعني ما كنتش أتمنى أن احنا نجرح ولا نزعل السادة المشاهدين، لكن هو ده الواقع اللي احنا بنتعامل معاه. الزوج اللي معاه أطفاله البنات شايل واحدة على كتفه واثنين مع بيناشد زوجته بيقول لها ارجعي رمضان داخل علينا ومفيش ده، والأطفال بيقولوا لها يا ماما احنا محتاجينك، يعني ما ينفعش يجي رمضان والأم تترك أولادها. هذه أيام طيبة ينبغي أن تجتمع عليها القلوب، يعني أشياء للأسف لا يستطيع الإنسان أن يعبر عنها، لأن إحنا بنحب الخير للناس كلها ونحب الناس كلها تكون سعداء. وآخرة المشاكل إيه؟ وآخرة القضايا إيه؟ وآخرة الصراع إيه؟ كلنا يعني اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. بتتلخص الحياة في لحظة خروج النفس وخروج الروح، وتبقى يتحول الإنسان إلى ذكرى، إما ذكرى طيبة نترحم عليها وإلا ذكرى أليمة والعياذ بالله. فنطيب سيرتنا بعد موتنا بالأعمال الصالحة، بالمودة والرحمة، باستثمار هذه الأعمار في الكلمات الطيبة وفي الأفعال الطيبة وفي المعاشرة بالمعروف، لأن احنا كلنا إلى الله راحلين. ده احنا بنسأل الله سبحانه وتعالى في كل لحظة ألا نموت قبل رمضان، أن يبلغنا شهر رمضان لنغتسل من ذنوبنا ونطهر قلوبنا ونصل أرحامنا ونحاول أن نخفف من هذه الأثقال التي حملناها طوال العام. نسأل الله ذلك، فلا داعي للخصام ولا داعي للهجر. فبقول لهذه الزوجة اللي في آخر التقرير إذا كنت بتسمعيني أنا أرجوك وبدعو الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدرك وترجعي لزوجك وترجعي للأطفال اللي محبوسة الدموع في قلوبهم. ما فيش داعي لده يا جماعة، محتاجين نتلم في رمضان تاني ونشعر بفرحة الإفطار وإحنا مع بعض وفرحة السحور وهو بيجمعنا. فين الروح المصرية والعربية والإسلامية الجميلة اللي كانت بتجمعنا وبتدوب كل الفوارق في الشهر الكريم؟ محتاجين نجدد مشاعرنا تاني من جديد. ولا يزال هو القرآن موجود، لم يتحرف ولم يتبدل، هو النور اللي لو دخلنا فيه هيغسلنا ويغسل مشاعرنا ويجدد حياتنا. هو القرآن، وهي السنة اللي بيهجموا عليها بكل وقت، ستظل محفوظة إلى يوم القيامة. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي تنير كل خطوة من حياتنا، إسلامنا موجود محفوظ إلى يوم القيامة اللي بيطهر حياتنا وبيلم قلوبنا من جديد. الحقيقة من الحاجات اللي أسعدتني أنا شخصيا رسالة يعني اطلعت عليها، رسالة رمضانية من زوجة. احنا سمعنا طبعا تهنئات من الأزواج في النموذج اللي احنا شفناه من بعض الأزواج لزوجاتهم، وياريت تقول للرجالة للأزواج عايزين نغير بقى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ونبادر بتهنئة الزوجات وتطيب الخواطر والوعد بحسن المعاملة وحسن العشرة والاستسماح والاستغفار مما سبق من تقصير، ومحاولة يعني تجديد النية في هذه العلاقة الزوجية الحميمية. وأنا دائما بقول إن القرآن ما بيفصلش بين الأمور، الإسلام وحدة كاملة. يعني سبحان الله لما أتأمل في آيات الصيام ألاقي رب العالمين سبحانه وتعالى يقول لنا يربط الصيام ويسمي ليل الصيام ليلة الصيام، ويذكر العلاقة الخاصة بين الأزواج في يوم الصيام أو في ليلة الصيام. يعني ذكر الصيام في نفس الوقت أو في نفس الآية التي ذكر فيه العلاقة الزوجية الخاصة. يعني أنا تفهموا، أحل لكم ليلة الصيام ليلة الصيام، لاحظوا اللفظ ده، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. إيه ده؟ بيتكلم القرآن عن الصيام وبعدين يتكلم عن العلاقة الزوجية الخاصة. هو ده الإسلام، لا ينفك بعضه عن بعض، وحدة متكاملة، لأن ربنا سبحانه وتعالى وبخ أمما أخذت جزءا من الدين وتركت جزءا آخر على هواه واعتبر ذلك كفرا بالله إن قصده الإنسان. قال تعالى يوبخ بني إسرائيل الذين فعلوا ذلك، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا، يا إما إيمان كامل يا كفر كامل. هو ده أدل الإسلام، ذلك الدين القيم. المهم عايز أقول إن وصلتني رسالة من زوجة تهديها، تهنئ زوجها بقدوم شهر رمضان، وأنا معايا نص الرسالة اللي بين يدي، لكن اسمحوا لي أخذ هذا الاتصال من الأستاذ طارق من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ طارق.
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته عم الشيخ.
أهلا وسهلا بك.
والله اعتصر قلبي ألما لرؤية البنات الذين ينادون أمهم في هذا الشهر الفضيل. فأنا أقول أننا كشعب مصري الآن في حاجة ماسة للعلاج النفسي والعلاج القرآني قبل العلاج النفسي. فقد اختلطت الأمور علينا بضغوط الحياة للعلاقات الأسرية، وكل منا يذهب إلى مصيره ويترك أولاده، فمثل تلك البنات الذين ينادون أمهم، فما من قلبها أن تترك بنات في هذا العمر وهو عمر الزهور.
لو أنت بتوجهها رسالة يا أستاذ طارق، لو بتوجه لهذه الأم رسالة بمناسبة رمضان تقول لها إيه؟
أولاد اتق الله في زوجك وفي نفسك وفي بناتك، لا أقول لها أكثر من هذا. وأن عودي إلى بيتك آمنة مستأمنة، ويغفر الله لك وعفى الله عما سلف.
أيوه بارك الله فيك.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.
قبل ما تقفل كنت عايزك أسمعك هتقول لزوجتك إيه في بتهنئ الزوجة.
الله يبارك فيها، هي التي جعلتني وأنا أقول سر يعني كده، لما كنت قبل الزواج قبل 30 سنة جت علي بعض الأيام وما كنتش بصوم، عارف لعب الأولاد
مقصر،
لكن زوجتي هي اللي عملت لي جدول، وأنا بقوله قدام الناس كلها علشان كل الزوجات تعمل ما فعلته زوجتي معي. والله زي ما بقول لك كده عم الشيخ.
أيوه بارك الله فيك.
عملت لي جدول لإعادة الصيام
ما شاء الله
الأيام التي لم أصومها، ومع ذلك تصدقت وفعلت ما كل الأشياء التي في هذا الشيء التي في هذا الصبر. ولكن زوجتي كانت سيدة طيبة فاضلة، ولا أقول لها إلا أني أهنئها برمضان ويبلغها الله رمضان، وهي في كان فيه وأنا في كان فيها.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وأحسن الله إليك لهذه هذا الاتصال الجميل. أختنا الأستاذة علياء من الجيزة، السلام عليكم أستاذة علياء.
السلام عليكم ورحمة
الله. تفضل يا ماما.
ازيك حضرتك يا شيخ مصطفى؟
اهلا وسهلا بيك، اتفضل معاكي سامعك، اتفضل.
حضرتك والله انا كنت كان نفسي قوي بصراحه اخد شهاده تقدير لزوجي يعني، بس قالوا ان هي خلصت.
لا ما خلصتش، احنا ما زلنا مستمرين في شهادات التقدير ولسه بنطبعها الحقيقه، اللي بداناها في الحلقه اللي فاتت، لكن هنستأنف ده باذن الله بعد رمضان ان شاء الله. شهادات تقدير من الزوج لزوجته ومن الزوجه لزوجها، كل واحده على حسب ما تتصل وتسيب رقمها ان شاء الله باذن الله. سيبي رقمي في الكنترول وان شاء الله بتصلك شهاده التقدير باذن الله.
طيب انا ممكن ابعت له بعد هنا خاص ان شاء الله على الهواء كده؟
يا ريت اتفضلي.
طب والله انا بقول له يعني هو صراحه انسان محترم جدا معايا وانسان كريم مع اهلي بصراحه ومؤدب جدا ومتقي الله عز وجل يعني. وصراحه بقالي سنه معايا يعني، وعايزك تدعي لي يا شيخ والله ان ربنا يرزقنا يعني بالذريه الصالحه.
انتوا متجوزين بقالكم قد ايه؟
وانا صراحه بهنيه وبقول له
قولي.
بقالنا متجوزين سنة.
خير، ربنا إن شاء الله يمن عليكم بالذرية الصالحة إن شاء الله بإذن الله تعالى.
فبقول لحضرتك والله أنا بهنيه من هنا من قناة الناس يعني.
ها بتقولي له إيه؟
بقول له يعني كل سنة هو طيب وإن شاء الله يعني نفضل مع بعض 100 سنة بإذن الله في خير. نعم. وحضرتك ما تنسانيش بقى شهاده التقدير ان شاء الله يعني.
ان شاء الله باذن الله. جزاك الله خيرا علياء، وربنا يبارك لك في زوجك ويرزقكم الذريه الصالحه. معنا الاستاذ رضوان من المغرب. السلام عليكم.
معنا
سلام الله.
عليكم السلام يا شيخ.
يا مرحبا شيخ رضوان.
اسالك سؤال.
طب استاذنك وقف.
بارك الله فيك يا شيخ.
خفض صوت التلفزيون شويه. وطي التلفزيون شويه بعد اذنك.
منور الشاشه. منورين الشاشه.
بارك الله فيك نورك. تفضل يا
استاذ. بارك الله فيك. عندي سؤال.
تفضل.
سؤال كتبك ماشي شي اصدقاء واسالوني على الافلام مسلسلات دين. قالوا لي حراما. ام حرام ام حلال افلام دين؟ فيلم ديال الرساله. افلام ديال الدين معلقه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم الاشرطه ديال الدين، ام هي واش حرام ام حلال؟
طيب حاضر هجاوبك. حاضر يا استاذ رضوان بارك الله فيك جزاك الله خيرا. احنا بنقول معانا رساله، رسالة تهنئة من زوجة أصرت أنها ترسلها لزوجها بمناسبة حلول أو قدوم شهر رمضان المبارك. اللي عايز يتواصل معنا أثناء الرسالة ما فيش مانع، لكن اسمحوا لي أن أنا أقولها بنصها. هذه الزوجة فكرت أنها ترسل رسالة بأي شكل يعني من إرسال الرسائل لزوجها. بتقول له كده بالنص: زوجي الحبيب، أرجو أن أكون أول من يهنئك بحلول شهر رمضان المبارك، ولكني لن أقول لك كما يقول كل الناس كل سنة وانت طيب. تقول له مش هقول لك زي الناس ما بتقول كل سنة وانت طيب، فهذا دعائي لك ليس في كل سنة بل في كل يوم يبدأ. أدعو الله تعالى أن تكون في أسعد وأحسن وأطيب حال. ما بستناش من السنة للسنة عشان أقول لك كل سنة وأنت طيب، لكن لا، في كل يوم ببدأ بيبدأ تطلع فيه الشمس بدعي لك أنك تكون طيب وتكون في أحسن حال وفي أسعد حال. بتقول: وأنا هنا أهنئك يا زوجي الحبيب بمرور 11 رمضان تاريخ زواجهم، بمرور 11 رمضان ونحن نعيش معا في حب ومودة وعشرة بالمعروف، بل أنا التي أهنئ نفسي أولا. شوفوا الكلام الجميل بقى، بتقول: بل أنا التي أهنئ نفسي أولا بأنك زوجي وحبيبي وقرة عيني، فأنت دائما لي مثال للزوج الرقيق العطوف المحب المعطاء الذي يغنيني عن الدنيا كلها وعن الناس أجمعين. أنا طبعا زي ما قلت لكم عايز أسترسل في سرد الرسالة، لكن ناخد اتصالات حضراتكم. اتصال أخونا عصام من الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله أخي عصام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا بك.
مرحبا بك في الشيخ.
تفضل.
كنت عايز أوجه رسالة للأم اللي شابة بناتها وابنها على مع ولدهم.
تفضل يا ريت.
أنا كنت عايز أقول لها بس يعني عشان خاطر رمضان أو عشان خاطر ربنا ترجع لعيالها دي، مش شرط إن جوزها يزعلها، تقعد في بيته وهو يمشي وهي تقعد بولادها، حرام تسيب بنتين وولد يا ست. ويا ريت لو هي سامعاني يعني رجاء عشان خاطر ربنا عشان خاطر رمضان ترجع لأولادها وجوزها، مهما كان هو جوزها اللي خلاها استحملت معاه ده كله وجابت منه 3 عيال، تيجي على نفسها شويه وهو برضه يجي على نفسه. لانه حرام، حرام البهدله بتاعت الاطفال، مش حرام بهدلتهم هم.
شفت انت الاطفال وازاي بيتوسلوا وبيقولوا لها ارجعي لنا يا ماما احنا بنحبك.
هم هيستحملوا هي وهو هيستحملوا، انما الاطفال مش هتستحمل، حرام بجد. ألف شكر يا سيدنا الشيخ.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. الأستاذ خلف من اسكندرية. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ خلف. قطع اتصال. فبتقول هذه الزوجة لزوجها بتقول له أنت دائما لي مثال للزوج الرقيق العطوف المحب المعطاء الذي يغنيني عن الدنيا كلها وعن الناس أجمعين. وبعدين بتقول له زوجي الحبيب أعذرني، فكلمات العرفان بالجميل والاعتراف لك بحسن عشرتك لي هي نفسها كلمات التهنئة بحلول شهر رمضان رقم 11، ونحن معا نجتمع على كتاب الله نتدبر معانيه وأستمتع معك بوقفاتك الجميلة عند بعض الآيات فتشرحها لي فأشعر بأني محسودة عليك. بتقول له فاكر يا زوجي وحبيبي أول رمضان مر علينا ونحن في بيت الزوجية، وأول إفطار وأول سحور وأول صلاة تراويح صليناها سويا في مسجد العزيز بالله. طبعا مسجد العزيز بالله يعني تذكر ان مسجد معروف وكان قلعة من قلاع الدعوة الإسلامية الحقيقة في محافظة القاهرة، كان يرتاد العلماء والشباب، وأذكر أن كان كل شاب ملتزم ويرتبط وبمجرد العقد ياخد زوجته ويطلع على العزيز بالله ويحضروا الدروس. يعني فترة معينة كان فيها مشايخنا طبعا في هذا الوقت بيعطوا الدروس في هذا المسجد، شيخ محمود المصري ومشايخنا عموما. يعني بتقول بتفكروا بالأيام دي، بتقول له فاكر يا زوجي وحبيبي أول رمضان مر علينا ونحن في بيت الزوجية، وأول إفطار وأول سحور وأول صلاة تراويح صليناها سويا في مسجد العزيز بالله، خرجنا بعدها وقد اغتسلت أرواحنا من التلاوة الرمضانية الخاشعة، ثم عدنا إلى بيتنا وكأننا كنا في زيارة إلى الفردوس الأعلى. الله، يعني الحقيقة الكلام مثير للإعجاب بهذه الزوجة الوفية المعترفة بالعشرة الطيبة لهذا الزوج الغائب أو الذي يسمع هذا الكلام. أي زوج في هذه الصفات فهي رسالة له من زوجته. نأخذ اتصال أختنا أم عبد. السلام عليكم ورحمة الله. أم عبد الرزاق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يكرمك، اهلا وسهلا بك.
عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب.
انت طيبه ستي، ربنا يبارك فيك، اتفضلي.
انا والله بطلت اقول لزوجي كل سنه هو طيب
كويس
وربنا يهديه يا رب ويخليه لي ويخلي لي ولاده ويشفيه ان شاء الله.
امين يا رب العالمين. يا ترى زوجك سامع هذه التهنئه؟
يا رب يكون سامع. حضرتك مش فاكرني؟
اه طبعا معبد، الحقيقه تذكرتك.
فاكر حضرتك. المشكله انا بشكر برضك حضرتك ان انت وقفت جنب مني برضك واقفه، محدش يقف والله يا عم الشيخ. يعني
لا، ده واجبنا احنا. بنحاول بنعرف ان الازواج والبيوت احيانا الشيطان بيدخل ينزغ بينهم، لكن الحقيقه القلوب طيبه والناس عايزه تعيش مع بعض ومحتاجين بس اي سبب من الاسباب يصلح ويحاول يصفي الاجواء ويرجعوا لبعض. حقيقه اختنا معبده طبعا تذكري هذا، زوجها تعرض لحادث صعب، وطبعا المريض احيانا بتبقى اعصابه بتفل. المهم كان في ظروف صعبه جدا، لكن قلت لهم مش هنتدخل في هذه الظروف الا ما نحاول ان احنا البيت ده يتلم تاني وهكذا. الحقيقه استجاب الزوج بسرعه جدا واستجابت الزوجه على الفور، وفاجئوني بعد ما كانوا سايبين البيت ان هم بيكلموني من بيتهم، والتأمت الاسره الحمد لله وهي بتهني زوجها. وبتقولي له ايه تاني يا ام عبد؟
هقول له ربنا يخليك ليا ولولادك يا رب ويشفيك ونشوفك تاني واقف على رجليك زي الاول واحسن من الاول ان شاء الله
يا رب العالمين. جزاك الله خيرا، وده حسن ظننا بيكي الزوجة الوفية التي لا تترك زوجها في محنته، وهو كذلك يقر ويعترف ليكي لما انا كلمته بفضلك ووقفتك جنبه انه لن يفرط فيكي ابدا، وان شاء الله ربنا يعجل بشفائه باذن الله ويعمل العملية ويقوم تاني بالسلامة باذن الله تعالى. ربنا يبارك فيك يا معلم، جزاك الله خيرا. فبنكمل الرسالة بتقول له زوجي الحبيب، صحيح ومع مرور السنوات الماضية حدثت بيننا بعض المشكلات، لكن بحكمتك وصبرك وتفاهمنا واستعانتنا بالله تعالى استطعنا أن نسيطر عليها، ولم يكن لها تأثير على ما بيننا من حب كبير. وبتقول له ده ليه بقى؟ ليه سيطرنا على المشاكل؟ لأن أي بيت مهما كان فيه الزوجين بيحبوا بعض لابد أن تمر تهب عليه بعض العواصف من شياطين الإنس، شياطين الجن، اختلاف الأمزجة، اختلاف وجهات النظر، أي أسباب لابد، هذه طبيعة الحياة ولا يزالون مختلفين، الاختلاف ده وارد، والصراع بين الناس وقد كان يحدث في جيل الصحابة الجيل القرآن الفريد، لكن سرعة الرجوع إلى الله ورسوله، سرعة العودة إلى الصفح والحب. وأنا دائما أقول للمتخاصمين إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، إذا كان ربنا يدعونا إلى إغاثة المشرك حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك حتى استجارك فأجره، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. إنما لما الزوج يزعل من زوجته ينتقم منها، الزوجة لما تزعل من زوجها تفضحه وتنتقم منها، هذه صفة المنافق إذا خاصم فجر، هذه صفة المنافقين. لكن المسلم وارد أنه يخاصم لكن لا يطيل الخصام، وسريعا ما يعود إلى الصفح والمغفرة والتسامح. معنا اتصال الحج رجاء.
أيوة.
من الجيزة. السلام عليكم حج رجاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك.
والله يا شيخ مصطفى أنا عايز أدي رسالة إلى جوزي وسوى في الدار الآخرة
إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. قولي له إيه؟
عشت معه 45 سنة ما قال ليش كلمة تخدمني وأحلى كلمة.
يا سلام.
حزيز ابني في الدنيا بقى لي 5 سنين، فأتمنى له الرحمة ويا رب وسع منزله وعوضه زوجة خير من زوجتي وارحمه برحمتك يا رب، وأطلب من كل واحدة سمعاني أن تقرأ له الفتحة وتطلب له الرحمة لأنه كان ملاك على الأرض. يا رب ارحم برحمتك يا رب ارحم برحمتك يا أستاذ مصطفى،
ربنا يثبتك ويصبرك ويبرد قلبك يا رب العالمين ويرفع درجاته في أعلى عليين يا رب العالمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الزوجة الزوجة الوفية الجميلة الطيبة التي لا تنسى فضل زوجها حتى بعد رحيل، ينتقل الزوج إلى الدار الآخرة وتبقى هذه الزوجة على أحلى الذكريات وعلى المواقف الجميلة وعلى العشرة الطيبة. لسه بقول إحنا ماشيين سنغادر هذه الحياة ولن يبقى إلا هذه الذكريات الطيبة نخلفها وراءنا ونتركها سيرة حسنة تبقى لنا بين يدي الله سبحانه وتعالى. الحج رجاء أنت مثال الزوجة الوفية، ورسولنا صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا في الوفاء، فما نسي أمنا خديجة أبدا أبدا، يعني كان وفيا لها وفاء يليق بمقامه صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأوفياء عليه الصلاة والسلام، وكان كذلك وفيا وعطوفا وحنونا مع كل زوجاته، إذا دمعت نزل الدمع من عيني إحدى زوجاته لا يقول لها كلاما بعيدا وهو على بعد، نما يقترب منها ويمسح صلى الله عليه وسلم يمسح دموعها بيده الشريف عليه الصلاة والسلام. مثال النبي الزوج كأحسن ما يكون وكأجمل ما يكون وكأروع ما يكون صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم زوجك رحمة واسعة ويرحم جميع أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين. فهذه طيب ناخد أختنا هناء من البحرين. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟
اهلا وسهلا بك يا مرحبا.
شيخ لسه ما كنت بستاذن حضرتك ان يعني انا عندي نفس المشكلة يعني الاطفال اللي هم ظهروا من مع حضرتك يعني من شوية. نفس المشكلة دي للأسف ليا يعني زوجة اخويا يعني سايبة برضو 3 اطفال. وبتمنى ان حضرتك توجه لها نصيحة انها يعني يعني ترجع ليهم ورمضان واذا كان في اساءة راحت ليها فتفتكر الطيب يعني انا يعني اذا كان في شيء خطأ زعلها ففي اكيد اشياء كتير كانت جميلة هي عاشت فيها. فأتمنى حضرتك توجه لها نصيحة وجزاك الله خير يعني.
بارك الله فيك يا
ومشكور جزاك الله خير.
أشكرك بارك الله فيك أخت هناء الله يكرمك. الحقيقة أنا أيا كانت الأسباب وحضراتكم أكيد معايا والموقف الأخير لهذا الرجل المسكين أيا كان هو ظالم أو مظلوم إحنا بنبص للأطفال دول اللي محتاجين أمهم مش فاهمين إيه اللي حصل بين أبوهم وأمهم مش مسؤولين إن هم يفهموا مش مسؤولين ان احنا ننتقم من اطفالنا ونقتل فيهم هذه المشاعر ونحرمهم من هذه الامومة. يا جماعة واحنا مسلمين بصوا للقرآن والام اللي تستطيع ان تبيع لحمها ودمها تبيعه عشان يبقى اطفالها وتحافظ على اطفالها انما تتركهم ترميهم كده. والمظاهر دي ما كناش بنشوفها في مجتمعاتنا العربية ومجتمعاتنا الاسلامية. ايه اللي حصل حتى لو كانت نماذج قليلة لكن ده مؤشر خطر. ازاي الام ده الاب وارد ممكن ام تترمل على اولادها زوجها يموت وهي شابة ومعها 5 اطفال وتربيهم احسن ما يكون ابوهم موجود وتحتضنهم. يعني الام انتوا عارفين والام العربية والام المصرية والام المسلمة فيها من الحنان وفيها من الدفء ما لا حدود له معروف ده. انما بنتفاجئ ان الام تزعل مع الاب او ايا كان القصة تروح رميال وعياله ماشية. هذه ام ماذا يعني انا اترك وصفها لحضراتكم. احنا مش هدفنا ان احنا نجرح حد ولا ننتقد حد لكن بنترجى بنقول لها ايتها الام اتقي الله. ازاي بتنامي ولادك مش في حضنك ولادك بعيد عنك. ده ربنا سبحانه وتعالى لما قال لأم موسى لحكمة يعلمها وهو يهيئ هذا الطفل للرسالة الكبرى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. رب العالمين يقول هذه لأم موسى عليه السلام ولا تخافي ولا تحزني لأن حتى منها هترميه بإيديها يعني كأن هذا ضد الفطرة وخارج نطاق الأمومة لكن رحمة الله وحكمته يعني وراء هذه الأمور. لكن إحنا نتعمد إن إحنا نرمي أولادنا. طب الأب مثلا نقول ده قاسي وده راجل وجامد القلب إنما الأم يجي لها قلب إنها ترمي عيالها لأبوهم حتى وتتركهم بتنام ازاي بتاكلي وتشربي ازاي. الاب مهما يكون عطوف مهما يكون حنون ازاي انت مش محتاجة. الام فاكرة ان ولادها محتاجين لها ابدا. انت محتاجة لهذه الامومة محتاجة لهذه المشاعر اذا كانت فطرتك سليمة. بتوسل وبترجى كل ام بهذه القسوة تركت اولادها تقي الله عودي الى بيتك وعودي الى اولادك واطلبي الطلاق يا ستي لو الرجل ده مش عاجبك. لكن ازاي تسيبي اولادك هذا ما لا يتصور ابدا. معنا اتصال اختنا ام جنة من اسكندرية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي. ايوه لو سمحتك اسألك على سؤال.
اتفضلي.
انا متزوجة بقالي 6 سنين وعندي بنتين وحامل في الثالثة.
ربنا يبارك لك.
وعندي زوجي يعني اكتر خناقاتنا بيشتمني جامد وبيضربني، يعني حتى اخر خناقه كان لسه ضربني يعني وانا حامل واهانه، ويعني مش عارفه اقول لك، يعني شتيمه مش عارفه اقول لك فظيعه. ومش انا بقى 6 سنين معاه يعني، فمش عارفه اعمل معاه، يعني اسيبه اطلق منه؟ يعني هو اخر حاجه بيقول يلا وامشي مش عايزك وكده، هوت مش عارفه اسيبه والبنات اخدهم معايا، مش عارفه اعمل ايه.
لا احنا طبعا ما بندعوش للانفصال والانطلاق ولا كذا وكذا، اكيد في حاجات ناقصه في شخصيه هذا الزوج، منها قربه من الله سبحانه وتعالى وعبادته لله. انا هل هو بيصلي؟
هو ملتحي وانا منتقبه.
طيب دي كارثه بقى للاسف الشديد.
يعني
كيف تكون هذه الاخلاق؟ كلنا بنقصر بننفعل بنغضب، لكن ما تبقاش دي القاعده. يعني ايه يضربك وانت حامل ويقول لك الفاظ؟ كيف يحدث هذا؟ يعني هل دي اخلاقه من ساعه ما خدتيه؟
يعني هو كان في الاول كويس، وبعد كده هو بقى يعني بقى خلاص بقى عصبي، ويعني معايا طريقه مش عارفه، والله انا مش عارفه. يعني اخر مره برضو ضربني وانا حامل، وبرضو كان في الحمل قال لي نفس الحكايه برضو. وكنت انا ويعني حصل لي مشاكل في الحمل وكده هوت، بس هو بيقول لي امشي. ولما دخلت اهلي هو اتضايق، انا دخلت اهلي، انا ما بدخلهمش كتير، بس موقف جامد وكبير فبدخلهم انا من بابايا الله يرحمه، وامي هي اللي دخلتها في الموضوع بس.
طيب انا محتاج افهم تفاصيل اكتر، لاني انا بعتبر دي حاله شاذه. اذا كان هذه الاخلاق بهذا الشكل، الانسان مش انا بسال بيصلي ولا لا، يعني كنت متصور كده لكن ملتزم كده.
بيصلي الحمد لله.
يبقى لابد تحليل لهذه الشخصيه. فاذا كان مش هيضرك ان انا اتصل بيه او يتواصل معايا باي شكل، نشوف زعلان من ايه، ايه الظروف وايه القصه، فما فيش مانع تسيبي تليفونك في الكنترول ونحاول نعمل هذه المحاوله، لعل الله سبحانه وتعالى يصلح ويعني نكتشف الخير الذي فيه ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك. طيب الدكتور الشريف من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله دكتور.
جزاك الله خير يا سيدي على ما تلملم به شتات الاسر العربيه. انا اتكلم ابتغاء مرضات الله، واول مره اتكلم في قناه الناس.
اهلا شرفتنا.
يا سيدي باختصار شديد، الاسر العربيه والاسلاميه ضيعت الثوابت والضوابط التي جعلت للزواج، لان الزواج في ظاهره زواج، ولكن في باطنه سكن وسكينه وموده ورحمه والفه، وحتى الله ذكر سبحانه جعل بينهم موده ورحمه، ليس حب. الحب ينقص ويزيد ويتلاشى، ولكن الذواب الأمة بصفة عامة كثرت الأسر العربية أصبحت مشاحنات وغوغائية، لذلك تفشى الطلاق بصفة مهولة جدا، وتفشي العنوسه، لانها لم تحقق اراده الله سبحانه وتعالى جل جلاله ومراد الحبيب عليه الصلاه والسلام في الزواج. اي رايت الناس قد مالوا الى من عنده مال، ومن لا عنده مال فالناس عنه قد مالوا، لان عندما بعد استقلال الشعوب العربيه اصبحت غوغائيه وفوضى عارمه في الاخلاق والسلوك. زوجوا بناتهم لصاحب المال ولو هو اصله غبي واحمق وحرامي، ولذلك قال الحبيب عليه الصلاه والسلام: اذا اتيتم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فان لم تفعلوا تكون فتنه وفساد كبير في الارض. وهذا الذي يجري فتنه وفساد كبير، فاصبحت فوضى عارمه. يجب على الامه ان تفيق من هذه الغيبوبه وهذه الهستيريا وتعود الى دينها وتمثل سيرتها بربها وتحتكم الى الثوابت والضوابط الذي جعلها لها الاسلام، حتى تعم الطمانينه الاسريه وراحه البال. اما هذا الذي يجري اغرب من الغرام للاسف الشديد، وسعدت باتصالي بكم، ولا تنساني من دعائك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله دكتور الشريف، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وانت عدت بنا الى الاصل. اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو فساد عريض على حسب الرواية. لكن إحنا شفنا نموذج الملتزم الذي يضرب والذي يسب والذي يلعن والمنتقبة لكذا، ونحن لا ندفن رؤوسنا في الرمال، لأن الأصل عندنا هو الطهارة، وإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والنماذج السيئة ليست قاعدة لكن تلفت النظر. أنا عايز أأكد على هذا الحديث الذي ساقه الدكتور الشريف من تونس جزاه الله خير، إذا جاءكم من ترضون، خلي بالكم من هذه اللفظة، ما قالش إذا جاءكم صاحب الدين، لا، من ترضون دينه، دي واحدة، وخلقه، ده مؤشر إلى أن قد يكون الإنسان متدين، يعني ملتزم سمته على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ملتحي، يحافظ على الصلوات، بينتمي للفكر كذا ولا جماعة أيا كان، لكنه فظ غليظ القلب وسيء المعاشرة ويسب ويلعن، وربما يكون في صفات بخل، بعض هذه النماذج قد تكون موجودة، فيصد هذه الأسرة عن سبيل الله إن كانوا خفاف الدين، أو تنفصل العلاقة ويبقى أثر السيء في أقارب هذه الزوجة أو في نفوس أهلها والمحيطين بها، لأنها قدم نموذجا سيئا. لذلك كان من هذا القول النبوي البديع، إذا جاءكم من ترضون دينه، ليس دينه فقط، قد يكون متدين ولكن يفتقد إلى الخلق للأسف الشديد. لذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم في جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام بين الدين وبين الخلق، للمعنى الذي سقته لحضراتكم، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. بنرجع تاني، لأن احنا يبدو دخلنا في المشاكل والمآسي، وإحنا في مجال تهنئة برمضان، لكن ما فيش مانع إحنا نقوم بعملية تخلية ثم تحلية، نصفي أمورنا ثم نزين نفوسنا وبيوتنا بزينة رمضان. بتقول له زوجي الحبيب، صحيح، ومع مرور السنوات الماضية حدثت بيننا بعض المشكلات، لكن بحكمتك وصبرك وتفاهمنا واستعانتنا بالله تعالى استطعنا أن نسيطر عليها، ولم يكن لها تأثير على ما بيننا من حب كبير، لأنك علمتني، خدوا بالكم حضراتكم من الجملة الجميلة دي، لأنك علمتني فقه التسامح والاعتذار والصفح والعفو. خلي بالكم من الجملة دي، وقفت قوي ضم كلمة فقه التسامح. أيوة، احنا محتاجين بجد نتعلم فقه التسامح، فقه الاعتذار. وانا قلت في حلقة من شهور طويلة ان الاعتذار ده من اخلاق الانبياء، مش مانع ابدا ان الزوج لما يخطئ ولا يجرح زوجته ولا يزعلها يعتذر لها، لا يخصم هذا من رجولته ابدا، بل يخصم من رجولته ان يكون غليظا وتنام زوجته باكية بغير حق منه ولا يبادر الى مصالحته. والعكس طبعا، يقال للزوجة يقال للزوج، لان من عمل صالحا من ذكر او انثى، من ذكر او انثى، تكليف واحد، وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، فلا بد من هذا مراعاة هذا الامر. فبتقول له فقه التسامح، علمتني فقه التسامح والاعتذار والصفح والعفو، وبتقول له كنت لي قدوة في المبادرة إلى هذه الأخلاق الكريمة. لأن الزوج في الحقيقة ما ينساش أبدا أنه مش مجرد زوج بيطلب حقوقه، إنما هو في نفس الوقت معلم لزوجته صفات، ومؤكد لها على المعاني الجميلة والأخلاق الحسنة، لأنه قيم عليها، قيم عليها في مش بس في النفقة، لا، في التعليم، في أن يزود معلوماتها، يفهمها دينها، يعلمها تقرأ القرآن، أو يسمح لها بأن تتعلم كيف تقرأ القرآن، أن تتعلم دروس العلم إن لم يكن هو من أهل ذلك، وهكذا من حقوقها عليها. بتقول له زوجي الحبيب في النهاية، يعني لا أنسى أبدا يوم دخلت علي وذكرت لي شيئا من ملاطفة الرسول صلى الله عليه وسلم لأزواجه. قال لها، يعني زوجها بتقول له، أنا بفكرك، أو أنا ما نسيتش يوم ما ذكرت لي بعض من لطائف السيرة كيف كان يلاطف النبي صلى الله عليه وسلم زوجاتي عليه الصلاة والسلام. بتقول فابتسمت وصلينا وسلمنا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما سمعنا هذه الملاطفة. وكانت دي مقدمة للي انت عملته معايا. بتقول له ثم صلينا وسلمنا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم أخرجت لي من وراء ظهرك هدية لي في أول رمضان. خلي بالك هو كلمها عن إزاي النبي كان يلاطف زوجاته ويداعبهم ويدعو إلى ذلك، وهو حطت إيده وراء ظهره. هي بتقول له كده، بتفكروا أول رمضان جه عليهم وهم متزوجين، بيقول لها النبي كان بيعمل كده. وبعدين فإذا به بتقول فإذا ثم أخرجت لي من وراء ظهرك هدية لي في أول رمضان، وكانت فانوس رمضان، فاستلقيت من الضحك. وصدقني ما فرحت بهدية في حياتي كمثل هذه الهدية، لأنك استطعت بحبك وعطفك ورقتك أن تعيد لي ذكريات طفولتي مع أبي. في النهاية، النهاية يا حمدي المخرج بقول لي احنا خلاص خلصنا، وانا خلصت والزوجة خلصت رسالتها، بتقول له زوجي الحبيب أحبك دائما قريبا من الله سبحانه وتعالى، لذا فسأجتهد لأكون لك في شهر رمضان هذا عونا لك، بل خادمتك المطيعة، فلن أشغلك إلا بما يساعدك في دعوتك وعبادتك وحفظ أكبر قدر من الحسنات والأعمال الصالحة، عسى أن أشاركك في الأجر فأزداد قربا من الله تعالى الذي جعلني من نفسك وجعل بيننا مودة ورحمة. زوجي الحبيب أحبك يا أغلى الناس، وكل سنة وانت طيب، وكل سنة وحضراتكم طيبين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان هذا والنور يتلألأ في بيوتنا، والحب والدفء والمودة والرحمة تعود من جديد بين الأزواج والزوجات. أشكر معد الحلقة أحمد السعيدي، وطبعا قبل ذلك أشكر لحضراتكم حسن المتابعة والمشاهدة والتواصل في ميزان حسناتكم إن شاء الله تعالى. شكرا لمخرجنا الجميل حمد السيد، جزاكم الله خيرا، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.